قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيسه عن ابيه انه حدثنا قطن بن قبيسه عن ابيه
حدثنا قطن ابن يعني قبيصه
حدثنا قطن بن قبيصه عن ابيه أنه سمع النبي صلى الله عليه
وسلم
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجلد. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض
يخط
والطرق الخط يخط بالأرض والجلد. قال الحسن رمة الشيطان. ولأبي داود والنسائي وابن حبان وابن حبان
والنسائي
وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس
المسند منه. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. فباب بيان شيء من أنواع السحر فالسحر منه ما هو كفر والشرك الأكبر ومنه ما ليس بكفر كما مر علينا. فالسحر الذي يتقرب به إلى الشياطين ويتقرب به الساحر إلى الشياطين حتى ينفذ به سحره فهذا من الشرك بالله جل وعلا. وأما السحر الذي مبني على أنواع من الأدوية وأنواع من العقاقير تضر المسحور فهذا يعني جناية وكبيرة من الكبائر وليست شركا. هناك ألفاظ يعني بيكون يعني مبناها على الحقيقة اللغوية وهناك ألفاظ الشريعة مبناها على الحقيقة الشرعية وهناك ألفاظ مبناها على الحقيقة العرفية. فمن ذلك يعني مثلا يعني السحر. فالسحر عرفا يطلق عليه أو شرعا السحر شرعا يطلق على السحر يعني الحقيقة الشرعية للسحر اللي هو يعني ما ذكره الله جل وعلا في كتابه. ده الحقيقة الشرعية في كتابه الذي يفرق به بين المرء وبين زوجه. لكن السحر بالمعنى اللغوي وهو عبارة عما لطف ودق هذا معنى السحر اللغوي. فهناك أنواع أشياء يطلق عليها سحرا من باب الحقيقة اللغوية وليس من باب الحقيقة الشرعية. فلذلك قال بيان شيء من أنواع السحر. فهو حيذكر لك أنواع من يعني قد يطلق عليها السحر لكن ليست من السحر المعروف الذي هو الشرك الأكبر وإنما إطلاق السحر عليها من باب الحقيقة اللغوية. لأن السحر في اللغة هو عبارة عما دق ولطف ومنه يعني سمي السحر سحرا لأنه وقت يكون فيه الجو لطيفا اللي هو قبيل الفجر فسمي سحرا على المعنى اللغوي فهنا في هذا الباب يعني الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. في الباب الذي قبله ذكر نصوص العامة في حال التي تضم السحر الوارد في الشرع هو السحر الذي يتم به التقرب إلى الشياطين والذي ينفث فيه الساحر بريقه الخبيث يعني أنفاسا ينفث فيه مع ريقه فقد يعني يخلق الله عز وجل الضرر عند هذا النفس بإذن الكون القدري وليس بإذن الشرعي، زي قال الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله الكون القدري وليس بإذن الشرعي، لأن السحر مذموم عند الله عز وجل. فالمقصود من هذا الباب اللي هو بيان شيء قد يطلق عليه السحر وليست من السحر بالحقيقة هي الشرعية، ولكن يطلق عليها السحر من باب الحقيقة اللغوية، أو أنها تفعل أحيانا يعني مثل ما يفعله السحر، كما سيأتي من تسمية النميمة هي بالسحر لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين الناس. قال المصنف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. فهذا المقصود الأول التفريق من هذا الذي قبله، أنه هيطلق هيذكر لك أنواع قد يطلق عليها السحر لكن ليست من السحر بالمعنى يعني الشرعي، وكذلك أيضا لبيان ما ينخدع به الناس من بعض الخوارق التي تظهر من بعض الناس فيغتروا بهم الناس ويظنوا أنها كرامات، وهي من يعني من أفعال الشياطين. ولذلك هناك فرق بين كرامات الأولياء وبين يعني أحوال الشيطانية التي تعتري السحرة وتعتري يعني الدجالين وتعتري يعني المشعوذين. فهناك فرق بين هذا وذلك، وهناك رسالة لطيفة لشيخ الإسلام يعني سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن هناك فرق بين كرامات كرامات الأولياء هذه تدل على صحة الدين الذي تدين به الولي، وهذا يكرم الله جل وعلا به أولياء الأمة الصالحين من عباده. وأما الخوارق التي تظهر على بعض على أيدي بعض السحرة والكهان والمنجمين فهذه أحوال شيطانية يساعدهم فيها الشياطين لإضلال الناس وتغيير عقيدة يعني عقائد الناس. فإذا في هذا الباب هو يذكر لك أيضا هذا الموضوع، يذكر لك بعض من الأحوال الشيطانية التي يغتر بها الناس ويظنون أنها من الكرامات وهي من اعتراء الشياطين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا عوف ابن أبي جميلة وسمى عوف الأعرابي متوفى سنة 146 يعني أو 147 حدثنا حيان ابن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه قبيصة ابن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والجبت وإن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت مر علينا كما في فسر عمر فسر الجبت بالطاغوت وفسر الجبت بالساحر وفسر الجبت بالكاهن. فمادة الجبت دل تطلق على ما عبد من دون الله عز وجل. لذلك قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان يعني صوت الشيطان يعني رن يرن يعني رنينا والصوت الذي يطلقه الشيطان وإسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في الصحيح المسند منه يعني يرون عند أبي داود والنسائي وابن حبان يرون المسند يعني ليس يعني مقصورا على قبيصة ابن مخارب. الشاهد يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والعيافة في اللغة بمعنى الترك عافه يعافه إذا تركه عاف الشيء يعافه إذا تركه. والمقصود بالعيافة هنا هي زجر الطير لما يعني عندما يعني يزجر الطير فيتفائل ويظن أنها إذا ذهبت ذات اليمين فهي تذهب إلى الخير وإذا ذهبت ذات الشمال فقد تذهب إلى الشر، فهي نوع من الطيرة لكنها هي مخصوصة بزجر الطير فيطلق عليها العيافة. طبعا فالعيافة هذه من الشرك ليه؟ لأنه يعتقد النفع والضار في 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 غير الله سبحانه وتعالى. إن العيافة والطرق اللي هو الخط في الأرض والاستدلال بالحوادث عن طريق الخط في الأرض، وهذا يسمونه الرمال يعني الرمال اللي هو إيه اللي يستدل على الحوادث ببعض خطوط كده يفعلها يعني يا في الأرض، وهذه كله أيضا من الأحوال الشيطانية التي يعني التي تعتري أولياء الشيطان والجن يساعدهم في هذه الأشياء حتى يلبس على الناس عقيدتهم، الشيطان يساعدهم على ذلك. إن العيافة والطرق والطيرة بمعنى التشاؤم، والطيرة مأخوذة من الطير، لأن العرب كانت تتشائم أحيانا تتشائم من أنواع من الطيور فكانت تردهم عن حاجتهم. والطيرة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، والطيرة يعني المذمومة في الشريعة هي ما هي التي ترد صاحبها. الطيرة ليست مجرد العارض الذي يعرض في قلب الإنسان، وإنما التي ترد صاحبها عن الشيء، يخرج مثلا على الطريق فيجد حادثة فيتشائم فيرجع، هذه هي الطيرة المذمومة، لأن هي سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله سيفعل به مثل ما جرى يعني لغيره، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور كلها من أحوال الجاهلية، يعني قالوا إنا تطيرنا بكم، فالطيرة هي من أعمال أهل الجاهلية، ولذلك يعني ذكر الله جل وعلا في كتابه تحذيرا لعباده من التشبه بأهل الجاهلية في تطيرهم وتشاؤهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، ضد هذا، والفأل هو الكلمة الحسنة يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني تعجبه. لما جاء سهيل بن عمرو في يوم الحديبية قال إن الله قال هذا سهيل بن عمرو فإن الله قد سهل لكم أمركم، فتفاءل النبي صلى الله عليه. وفرق بين الطيرة وبين التفاؤل، فالتفاؤل فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وفيه حسن الثقة بالله جل وعلا والتوكل عليه، وأما الطيرة ففيها فيها سوء ظن بالله جل وعلا، وهي من أحوال الجاهلية. فإن العيافة والطرق والطيرة شرك. طيب الطيرة، طب العيافة فيها شيء من الطيرة ولا لا؟ أيهما أعم، العيافة أم الطيرة؟ الطيرة عام، لأنها تكون متشابه من الطير ومن غير الطير، وأما العيافة ففقط من إيه؟ من الطير. إذن كل عيافة طيرة، وليس كل طيرة يعني عيافة. على كل حال، إن العيافة اللي هو يسبق الطير ويتشائم منها أو يستدل بها على شيء، هذا يعني من الجبت، والجبت هذا هو السحر، هو نوع من أنواع السحر، ويطلق على هذا سحر، يطلق على هذا نوع من أنواع السحر المذموم. نعم، ولكن ليس معنى هذا أن الذي يتعاطى هذه الأشياء أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه إلا إذا اعتقد النفع والضرر في غير الله، إذا اعتقد النفع والضرر في غير الله فهذا الشرك أكبر، هذا الشرك أكبر يخرجه عن الملة. إن العيافة والطرق اللي هو الضرب في الرمل الخط كما قال عوف ابن أبي جميلة، وهو يسمى ويطلق عليه عوف الأعرابي، اللي هو الخط يخط في الأرض الذي يفعله الرمال اللي يستدل على هذا، والعراف يفعل هذا أيضا. والطيرة من الجبت، والجبت اللي هو يعني المادة تدل، بيطلق على السحر، يطلق على الكهانة، يطلق على كل من عبد من دون الله جل وعلا. نعم، إذن هذه الأشياء هي من الجبت، يعني من السحر، رغم أنها ليست السحر اللي هو المعروف الذي يكون فيه التقرب للشياطين والذي يفرق بين المرء وزوجه، لكن يطلق عليها أنها من أنواع السحر المذموم، لأن فيها ادعاء، وفيها من والجبت تطلق على الكهانة وتطلق على السحر، وكلها ادعاء الغيب. قال الحسن رنة الشيطان والأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند، يعني يرون المسند منه. طيب، والجبت في الأصل المادة دي تدل على الفشل في يعني على الفشل الذي لا خير فيه. مادة الجبت تدل على الشيء الذي لا نفع فيه ولا خير فيه، واستعير لما يعبد من دون الله جل وعلا، فاطلق على السحر، واطلق على الكهانة، واطلق على الطاغوت هكذا. والحسن لما قال رنة الشيطان لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تفسير يعني مجاهد رحمه الله تعالى، بأن إبليس رن أربع رنات، رن يعني أصدر أصواتا فيها رنين، رن يعني رن حين لعن، وحين أهبط، وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت فاتحة الكتاب. على كل حال، يعني هذه يعني رن الشيطان يعني هي مأخوذة ما هي كلها أحوال إيه؟ أحوال شيطانية. العيافة والطرق والطيرة كلها من الأحوال الشيطانية التي لا يغتر بها. وقال المصنف رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس قال رسول رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهو أبو داود بإسناد صحيح، والحديث صحيح، وجمع من أهل العلم كالنووي والذهبي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أحمد وغيره. من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس يقتبس اقتباسا إذا علم. من اقتبس شعبة من النجوم، الشعبة يعني طائفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الحياء شعبة من الإيمان، يعني جزء من الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من تعلم يعني النجوم، من تعلم شيء من علم النجوم فقد درس شعبة من السحر زاد ما زاد. انتبه هنا إلى 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 أن المقصود هنا يعني بأن علم النجوم ده نوعان، يعني علم النجوم نوعان، نوع مذموم ونوع محمود، وهو يسمى علم التأثير، وهذا هو النوع المذموم. والنوع الثاني من علم النجوم هو علم التسيير. فعلم التأثير الذي يستدل بتحركات النجوم على أحداث أرضية، هذا يسمى علم التأثير، أن يستدل على وقوع أحداث أرضية، يعني لم يقرب النجم الفلاني من النجم الفلاني فيقول سيموت فلان أو سيحيا فلان، زي ما يقولك الذي ولد في برج العقرب والذي ولد في برج الزهراء ونحو ذلك فيحدث له كذا ويحدث له كذا. فهذا هذه هي علم التأثير، أنه يعتقدون أن النجوم دي لها تأثير في الكون، وهذا الأمر خطأ في شرك في الربوبية، لأن التصرف في الكون هذا، لأن معنى توحيد الربوبية هو ماذا؟ هو توحيد الرب تبارك وتعالى بأفعاله في خلقه، يعني لا يحيي لا يميت لا يتصرف في الكون بأي نوع من أنواع التصرفات إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إذا علم التأثير هذا الشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه يستدل بحركات النجوم على تأثيرات في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل كل ذلك صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر السماء إن كانت بالمدينة، فقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا ما يا ماذا قال؟ قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أما قول الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بالكوكب بعد هذه السماء التي كانت بالمدينة، فالذي نسب المطر إلى نوء كذا وكذا إلى النوة وهي النوء بمعنى النجوم، فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، لأنه أعتقد أن الكوكب هو الذي فعل ذلك. وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. فالنوع الأول من علم النجوم وعلم التأثير هذا من العلوم الشركية، وهذه العلوم التي تنافي ربوبية الله عز وجل. النوع الثاني من الاستفادة من النجوم هو علم التسيير. علم التسيير الاستفادة بالنجوم في معرفة الطرق، وهذه جعلها الله جل وعلا للنجوم وبالنجم هم يهتدون، وهذه استفاد فيها في علم تسيير السفن، نعم، في تحديد الاتجاهات وفي تحديد يعني الجهات وفي يعني في يعني يعني تحديد يعني البوصلة والطريق، وهذه لا حرج فيها لأنها لا علاقة لها بالشرك، وهذه وظيفة جعلها الله عز وجل للنجوم، كما قال قتادة رحمه الله خلق الله النجوم لثلاثة وظائف، خلقها زينة في السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلقها يعني للهداية وبالنجم هم يهتدون، وخلق الله جل رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هذه الثلاث وظائف، فمن ادعى شيئا في النجوم خلاف هذا فقد كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، يعني علم علما من النجوم هو علم ايه؟ علم التأثير، الاستدلال بالنجوم على حوادث أرضية، فقد اقتبس شعبة من السحر، السحر المذموم، السحر الحرام، لأنه ينسب يعني التصرف في هذا الكون إلى 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 رب العالمين. فكما أن السحر كفر بالله جل وعلا فكذلك هذه الأمور من الكفر بالله جل وعلا. زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعلمها زاد ما زاد. نعم، وهذا كما كان يفعل هرقل يعني ملك الروم، كان يعني حذاء ينظر إلى النجوم ويستدل بها على حدوث أشياء في الأرض، فهذه كلها من أحوال أهل الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم علم النجوم دي لعلم التأثير هذا من السحر، والله جل وعلا يقول يعني من والساحر كافر، ولذلك قال وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد يعني كلما زاد من تعلم هذا العلم في اللي هو العلم علم التأثير كلما زاد في الاسم الحاصل له. نعم. ويعني وكذلك يعني من يعبد هذه النجوم والكواكب إنما يعبدها على هذا إنما يعبدها على هذا أن يعتقد أن لها تأثيرا من التأثير كما أن كذلك كما أن تأثير السحر فهذه تأثيرها باطل كما أن تأثير السحر باطل إلا بإذن الله الكوني القدري. وقال المصنف رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة أو ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكر المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه كذلك ابن مفلح. قول النبي عليه السلام من عقد عقدة ثم نفث فيها والنبي هنا أمر الله عز وجل بالاستعاذة ومن شر النفاثات في العقد من هنا شرطية فمن من عقد عقدة ثم نفث فيها وهكذا يفعل يعني الساحر والساحر يعقد شيء من الآثار يعقد العقد اللي هي من آثار يعني المسحور يأتي شيء من ملابسه أو شيء من أثاره فيعقد عقدا وينفس فيها الساحر بريقه الخبيث ونفسية الساحر هذه يعني هي كتلة من الخبث وكتلة من العفن وكتلة من الحقد والحنق والغيظ نفس خبيثة فيخرج هذا النفس الخبيث على هذا الشيء فهنا قد يقدر الله عز وجل هنا الضرر بإذن الله كون القدري. وهنا الشياطين هنا بقى كذلك بتساعد الساحر في إضرار المسحور وهذا من نوع من أنواع استمتاع الجني بالإنسي واستمتاع الإنسي بالجني فاستمتع الجني بعبادة الإنسي له ويستمتع الإنسي بإيصال السحر والضرر إلى المسحور عن طريق الشياطين الذي توصل له هذا الضرر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفث من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد صحر ومن صحر فقد أشرك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على السحر الشرك وهذا يوافق السنة هنا توافق القرآن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال ومن تعلق شيئا غير الله عز وجل وكل إليه. والحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني حديث عظيم يدل على يعني على التوحيد وعلى وجوب أن يتوجه القلب لله سبحانه وتعالى ولا يتعلق القلب بشيء من غير الله عز وجل. ومر علينا في باب تحقيق التوحيد ألا يكون هناك أدنى تعلق للقلب بغير الله عز وجل. يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين لما عندما ذكر السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يتطيرون ولا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لأن قلوبهم ليست متعلقة يعني مهما مر عليهم من الحاجة فقلوبهم لا تتعلق بغير الله عز وجل. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا أي تعلق قلبه بشيء غير الله جل وعلا وكل إليه. لأن الله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه فإن توكل عبد على الله عز وجل فالله جل وعلا كفيه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وكذلك من تعلق بالشياطين أو تعلق بالكهان أو تعلق بالسحرة ونحو ذلك وكل إليهم وإذا وكل إليهم يعني فهو المخذول. لأن يعني الله جل وعلا أن العبد لا يقوم له شيء في هذه الدنيا إلا أن يتولى الله عز وجل أمره. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة توافق القرآن ومن شر النفاثات في العقد يعني النفاثات اللي هي جمع وهن السواحر جمع السحر التي ينفسن في العقد ولا يختص النفس بالنساء ولكن هذا الغالب ان الذي يفعل هذا في يتعاطى هذا النوع من السحر هو النساء ولكن يوجد كذلك من الرجال من يتعاطى هذا النوع. فامر الله عز وجل بالتعوذ من شرور هؤلاء اذ لهم شرور فيجب التعوذ بالله جل وعلا من اعوذ بالله جل وعلا واياكم منها. وطبعا هنا ومن سحر فقد اشرك هذا في السحر اللي هو يكون لان النفس ده الضرر لا يستطيع الا بان يساعد الشياطين الساحر فهذا هو من السحر الذي يكون من جنس التقرب للشياطين وهذا السحر الكفر بالله جل وعلا وشرك. كما مر عليهم. وقال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العض وما العضة؟ يا لغتان. والعض والعضة يعني مأخوذة يعني يعني هي كلمة تطلق على البهتان وعلى الكذب. أصلها عضهه يعضهه، فحذفت لامه، حذفت اللام كما حذفت من الشفة. أصل الشفة إيه؟ شفها والسنة سنها، فحذفت اللام اللي هي الهاء الأخيرة فصارت شفة وصارت سنة، وكذلك صارت يعني عضة. أصلا يعني عضها أو عضها، يعني إما بكسر العين مع فتح الضاد أو اللغة الأخرى فتح العين مع إسكان الضاد. فهنا النبي يقول: ألا أخبركم ما العض؟ هو اللفظ تطلق على إيه؟ على الكذب وعلى البهتان. ها؟ قال: النميمة القالة هي النميمة القالة بين الناس. والنميمة القالة بين الناس، العض هو يعني العض هذا كلمة تطلق على الكذب والبهتان والسحر. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النميمة، قال: أخبركم ما العضة أو ما العض؟ النميمة قلة بين الناس. هنا هذا من إطلاق يعني السحر اللغوي، من السماء السحر بمعنى اللغوي. لأن هنا لأن النميمة اللي هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، والكلام ده بيقع فيه كثير من الناس، أغلب من طرى عينك، حتى بعض الملتزمين ممن قل علمه وحضر عذابه، تجده أنه ينقل الكلام بين الناس. سمعت اللي قاله فلان، وسمعت اللي قال عليك علان، وسمعت كذا، هو يريد أن يفسد بين الناس. وطبعا أحيانا ينقل بالباطل وبالضلال، يأخذ كلام واحد وينقله لفلان وينقله خاطئا، فيفسد العلاقات بين الناس. فهنا يعني السحر يفرق بين الناس، كذلك النميمة هنا يفرق بها بين الناس. ولذلك يعني من كلام العرف لذلك أن النمام ما يحدثه النمام يعني في ساعة لا يحدثه الساحر في سنة، أن النمام يحدث في ساعة ما لا يفسد في ساعة ما لا يفسده كما هذا قول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وهنا السحر بيفرق بين الناس، كذلك النميمة. فتجد أحب الناس لبعضهم البعض عندما ينقل الكلام بينهما فيفسد بين الناس. والنميمة هذه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب عذاب القبر، ومن أسباب تأخير العبد عن دخول الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه مسلم: لا يدخل الجنة نمام. وعند البخاري: لا يدخل الجنة قتات. والقتات اللي هو ينقل الكلام للسلطان للحاكم بقصد إضرار الناس. هذا كله من إيه؟ من إطلاق يطلق عليها السحر من المعنى اللغوي، لأنها تفعل ما يفعله السحر. والنميمة من أسباب عذاب القبر، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. وفي رواية: بلى إنه لكبير، يعني وما يعذبان في كبير في ظنهما، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا الأمر ينبغي الحذر منه، لا تنقل الكلام بين أحد لأحد، وهذا يقع فيه كثير من الناس، صلى الله السلام والعافية. حتى ذكرت لكم كثير من الملتزمين ينقل: قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويكون بالكذب والبهتان على الناس فيفسد بين الناس وينقل الكلام بينهم. وقال ابن هنا قال كما قال يعني قال والعلماء متفقون على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيها دليل على أنها من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها شيء من قال: أخبركم ما العضة، وهي نوع من أنواع السحر يطلق على السحر والكذب والبهتان، فتدل على أنها من الكبائر. وأيضا ثبت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن فيها الوعيد وفيها العذاب، فتدل على أنها من الكبائر. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما أي والبخاري ويعني أحمد، لأن هنا كان رواه حديث الأول اللي هو وعن ابن مسعود يعني ومسلم، ولهما مقصودنا البخاري ومسلم، نعم، وغيرهما، ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرًا، إن من البيان لسحرًا. هنا إن من البيان لسحرًا، هنا يعني هناك أنواع من البيان والفصاحة تأخذ بعقول الناس كما يفعل السحر. ولذلك يعني نحن يقول الله جل نحن نعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لأن كلام لأن قراءة القرآن كانت تأخذ بلبابهم بلباب قلوبهم وبعقولهم وكانت تؤثر فيهم، فقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يسحرنا. فهنا الحديث هذا إن من البيان لسحرا، هنا العلماء لهم نظر في هذا الحديث. من أهل العلم من يرى أن الحديث هنا خرج مخرج الذم، لأن السحر مذموم، فهناك أنواع من البيان. فإن من البيان لسحرا يعني المقصود هنا البيان الكلام الذي يراد به تضييع الحقوق. فإن من البيان لسحرا يعني الإنسان قد يكون ألحن بحجته من أخيه فيقضى له. فإن من البيان لسحرا يعني يؤثر في قلوب السامعين فيؤدي إلى ضياع الحقوق. فمن أهل العلم من يرى أن الحديث خرج مخرج الذم، ومنهم من يرى أن الحديث هذا أن لم يخرج مخرج الذم لأن هناك بيان يعني يؤثر في القلوب كما يؤثر السحر. وفي الحقيقة أن كلا قولين صحيح. لماذا؟ لأن يعني كلا قولان صحيح، لأن القول الأول لأن إذا كان إذا 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 كان بين يترتب عليه تزيين الباطل وتوهين الحق فهذا هو السحر المذموم. وإذا كان البيان يراد به نصرة الدين والتأثير في يعني قلوب الناس بالخير فهذا البيان فهذا بيان صعب يعني غير مذموم. وحسان رضي الله عنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له اهجوهم وروح القدس معك، وأعد لهم منبر في المسجد. نعم. ولذلك قال الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. كان ينتصروا للحق يعني بتنتصر بعد ظلمه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن الحديث هذا قد يرد مورد الذم في البيان الذي يترتب عليه اللي بتزيين الباطل بين الناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله المنافق عليم اللسان. واحد منافق عنده جدل يجادل على النفاق مثل هذا المجرم اللي هو يعني حزب الشيطان ده في لبنان ده يعني مسمى زورا بحزب الله، هذا منافق علي من اللسان يسب الصحابة يعني يقتلون المسلمين في سوريا وفي العراق ولا يدعون طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا بيتا ولا مسجدا، ثم يدعي أنه يحارب اليهود. وهذه الدولة الرافضية الآن منافقون كلها يزهرون الإسلام ويبطون الكفر بالله، لأن الإسلام يقوم على التوحيد ودين هؤلاء هو الكفر والشرك. لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، كل يعني هم يذكرون الحسين أعظم من ذكر يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، وتقربون إلي ما لا يتقربون لرب العالمين، ناهيك عن العقائد الكفرية عندهم. فهذا عندما تسمعه يتشدق ويتكلم يعني يأخذ الناس يعني صولة ويعتقدون أنها صولة وهي صولة مبطل وصولة يعني منافق عليم اللسان يعني يزين الكذب بين الناس، وهؤلاء دينهم الكذب ويا البهتان. فمثل هذا الذي يقال عليه يعني الذم أن بيانه سحر أنه يعني يزين الباطل ويعني يوهن الحق في بيانه. على كل حال فالبيان لا يحمد إلا إذا كان فيه نصرة للحق ونصرة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان إذن الحديث قد يحمل على هذا على حسب البيان، فقد يحمل على السحر المذموم وقد يحمل على السحر الحلال، السحر الحلال الذي يكون فيه تأثير في القلوب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التأتي وحسن العرض. نعم. فهذا يعني الباب الأول. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وهنا باب ما جاء في الكهان, يعني باب ما جاء في الكهان من الوعيد والنهي, نعم, والزجر ونحوهم, يعني نحوهم يعني من العرافين والمنجمين والضمالين, وإن كان الكاهن يطلق على هؤلاء. والكهان جمع كاهن, وقد يجمع الكاهن على كهنة مثل قاتل وقتلة وكاتب وكتبة, فالكاهن يطلق على جمع كهان يطلق على أيضا على يجمع على كهنة, نعم. والمقصود هم يعني والمقصود بالكهنة هم قوم في قبائل العرب لهم اتصال مع الجن, يأتيهم رأي من الجن, يأتيهم رأي من الجن, الجن يسترق السمع ثم يبلغه, من يبلغه بقى الجن عندما يسترق السمع, فهذا يطلق عليه الكاهن. والكاهن الذي يتكهن هو بيدعي معرفة الغيب, والكلمة التي يلقيها في أذنه الجني هذا من الغيب إيه؟ من غيب المطلق ولا من الغيب النسبي؟ النسبي, لأن الأمر ليس هو غيبا بالنسبة لأهل الأرض, لكن ليس غيبا بالنسبة لأهل السماء, لأن الأمر قضي في السماء. وأما الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله, وفي قول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, هذا الغيب إيه؟ الغيب المطلق, ماذا الأمور دي لا يعلمها, يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والحقيقة أن الكاهن قد يخبر بالكلمة التي يقرها الجني في أذنه, وعلاقة الكاهن مع الجني هو من استمتاع الجني بالإنسي والإنسي بالجني, فالإنس يستمتع بالجني أن هو يخبره بالكلمة أن يخطفها, نعم, إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب الرصد, نعم, ويستمتع الجني من الإنسي بعبادة الإنس له. وهذه كلها إذن الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب, يتكهن, وهو عندما تأتي كلمة من الجني يكذب معها 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قرآن أذن الجني في أذن ولي فيكذب معها 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكهانة فيها ادعاء علم الغيب. الكهانة دي هذه الكهانة كانت قبل الإسلام كثيرة جدا, فلما جاء الإسلام, نعم, أصبحت من النضرة وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها قبل الإسلام مقاعد الإسلام, فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا. وهنا في زمن الوحي حرست السماء, لماذا؟ حتى ليختلط الأمور على الناس, ليختلط الوحي المنزل من السماء بالكلمة التي يخطفها الجني, ولذلك أعد الله جل وعلا لهم الشهب يعني, 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 يعني رجوما للشياطين التي تسترق السمع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عادت الكهانة لكنها لم تعد إلى 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 المستوى التي كانت عليه قبل البعث, لكن لا شك أنها كانت في زمن البعثة كان محوصة. لماذا؟ حتى لا يختلط الوحي. طب ولماذا وجدت؟ كي يبتلي الله عز وجل للناس, يبتلي منهم الصادق من الكاذب, ومنهم الذي يعبد غير الله جل وعلا. والدنيا كلها دار ابتلاء ودار امتحان, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب إذن الكهنة هو الذي يدعي معرفته معرفة الغيب. أما الأمور التي تبنى على الحساب مثل مثلا خسوف القمر, لما يقول لك النهاردة في خسوف قمر, فهذه كهنة؟ لا, لأن دي مبنية على حسابات محدودة. وكذلك لما يخبر مثلا أن الجو مثلا غدا كذا وكذا, هذه مبنية على يعني مسير رياح, لكن الأدف في مثل هذا أن ينسب هذا إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى, يعني لأن هذه أمور قد تحدث وقد لا تحدث. إذا ليس من الكهانة الأمور التي تعتمد على شيء من الحساب المادي, لكن الكهانة هي الذي يدعي فيها الكاهن معرفة الغيب, ولأنه هو يعتمد على الجنية الذي يخبره بالكلمة التي يخطفه. وأحيانا الكاهن يخبر بالكلمة من الحق فيخطف به الناس, ولذلك هو يكذب معه 100 كذبة. وقال المصنف رحمه الله تعالى, وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. والعراف هو الذي يدعي المعرفة. العراف صيغة مبالغة فعال، وهو يطلق العراف يطلق على الكاهن ويطلق على المنجم ويطلق على الرمال اللي يدعي اللي يخط في الرمل فيدعي معرفة الغيب بأشياء، ويطلق كذلك على الذي يقرأ الفنجان، كل هذا داخل في العراف. من أتى عرافا، من هنا صيغة عموم، من أتى كاهنا عرافا فسأله عن شيء يعني فصدقه فبما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث الذي رواه مسلم وعند أحمد في مسنده، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تجمع الحديثين مع بعضهم البعض فتعلم أن الكفر هنا مذكور في الحديث في رواية الإمام أحمد وغيره، نعم، هذا ليس الكفر الذي يخرج عن الملة، بدليل الحديث الآخر لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه كان كفرا مخرجا عن الملة يبقى لا تنفعه الصلاة. لكن تحديد أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما دلالة على إيه؟ على أن هذا كفر دون كفر، ليس الكفر الذي ينقل عن الملة، وإنما يطلق عليه كفر، يطلق عليه كفر، لكن ليس الكفر الذي يخرج عن الملة، هو من الكفر الأصغر. طيب، فصدقهم يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا عدم القبول هنا هل معناه أن الصلاة غير مجزئة فيحسب على فكأنه لا يعلم يصلي، أم أنه لا ثواب فيها؟ الصواب هو أنها لا ثواب فيها. أحيانا يطلق القبول في النصوص ويراد به نفي الصحة، وأحيانا يطلق القبول ويراد به نفي الثواب. كيف نعرف هذا من ذاك؟ إذا انصب هذا المسألة على شيء يتعلق بشرط من شروط هذا الشيء، يبقى نفي القبول هنا نفي الصحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. هنا لا يقبل الله صلاة بغير يعني طهور، الطهور ده في متعلق بالصلاة ولا لا، يبقى نفي القبول نفي للصحة. أما إذا تعلق قبول بشيء خارج عن الصلاة فيقول مرادنا بنفي القبول هو نفي الإثابة كما في هذا الحديث. فهنا من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقهم يقول فلن تقبل صلاة عبدنا. هل هناك علاقة بسؤال الكهان والصلاة؟ لا. وبالتالي النفي هنا إيه؟ النفي هنا نفي الثواب. فهمنا هذا؟ إنه يصلي نعم، ولكنه ليس له ثواب فيه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: إنما تقبل الله من المتقين. طب وغير التقي؟ غير التقي قد لا يثاب، الإنسان الذي يفعل المعصية قد لا يثاب عقوبة له، ولكن صلاته مجزئة. فإن إنما تقبل الله من المتقين، يثيب الله عز وجل المتقين ولا يثيب غيرهم بسبب إساءتهم وبسبب معاصيهم، والأمر لله عز وجل. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وكذلك أحمد. طيب، كفر هنا كفر دون كفر؟ هل هذا كفر مخرجا عن الملة؟ لا، بدليل الحديث الأول. ولأن هنا في شبهة التصديق، لأنه أحيانا الكاهن يخبر بالكلمة الحق التي أقرها الجني في أذنه، فهنا في شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إنهم يخبرون بالكلمة من الصواب، قال تلك الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيجزي معها 100 كذبة. إذن في شبهة ولا لا؟ في شبهة، يعني لما يدعي لما يعني يصدقه في الكلمة التي يقولها عنده شبهة، الشبهة دي تمنع التكفير، الشبهة دي تمنع إيه؟ تمنع التكفير الذي يخرج عن الملة. الحاصل أن هذا الكفر المذكور هنا هو ليس كفرا مخرجا من، لكن على كل حال هذه كلها من إيه؟ من يعني من النهي والدلالة على الوعيد الشديد، وأن إتيان الكهان من الكبائر، وليس لأن فيها وعيد شديد. فالكفر المنزل محمد يبقى هذه معناه إيه؟ كبيرة من الكبائر. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا، هو الأصل هو العراف يطلق، يعني لو أفرد العراف يطلق على كاهن ولا يطلق؟ طب لما يجمع مع الكاهن يبقى يطلق العراف على المنجم وعلى الرمال، ويكون الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب. يبقى ذلك من أتى عرافا أو كاهنا فصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا هنا ان يعني هنا ان كفر ده كفر دون كفر الا اذا اعتقد ان الكاهن ده يعلم الغيب كما يعلمه الله سبحانه وتعالى، فهنا قد يكون كفرا يخرجه عن الملة، لكن لو صدقه بما يقول فهذا من الكفر اللي هو ايه دون الكفر. طيب وقال المصنف رحمه الله تعالى وهذا طبعا اشهر روايتين عن امام احمد رحمه الله تعالى ان بعد كفر دون كفر، والاب يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا، يعني صح كذلك عن ابن مسعود موقوفا عليه، هو الحديث صح موقوفا ومرفوعا. وقال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد أفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بزار باسناد جيد. هنا ليس منا من السلف من كان يفسر هذه الصيغ على معناها ما كانش لم يكن يفسرها حتى تكون ابلغ في الزجر، يقول ليس منا من تطير او تطير له، والطيره من افعال الجاهليه، او تكهن او تكهن له، هو تكهن او هو قبل الكهانه، والكهانه لادعاء علم الغيب، او سحر او سحر له، ومنها ما هو سحر ومنها ما هو كفر زي السحر اذا كان تقرب للشياطين، ومنها ما هو ليس بكفر اللي هو مثل الطيره يكون يعني كفر ليس ناقلا عن المله. ومن اتى كهنا فصدقه بغرفة طفر بينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا هذا الكفر اللي هو يدون كفر بدليل الحديث الذي رواه مسلم يا مسلم في حديث حفصه رضي الله تعالى عنها. وقال المصنف رحمه الله تعالى قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، اللي الناس بتسميه المندل، واللي يعمل عمل اللي بيستدل بها على ايه العراف اللي بيستدل الحاجة اشياء المسروق، وده كله حتى لو دلك هو الشياطين يساعده في هذا. وقيل هو الكاهن، والحقيقة ان العراف يطلق على الكاهن ويطلق على منجم ويطلق على رمال، لان العراف صيغة هو الغواء الدعي المعرفة، سواء كانت معرفة الغيب أو معرفة الشيء المسروق أو يعني أو نحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن 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 المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وأحيانا يخبر عما في الضمير، وهذا كله من إيه من من يعني من الشياطين الذي يخبره بذلك. وقال أبو العباس ابن تيمية، وهذا هو القول هو الجامع: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطريقة. قول شيخ الإسلام مبني عليه إن العراف صيغة مبالغة من المعرفة، فيطلق على الكاهن ويطلق على المنجم ويطلق على الرمال الذي يدعي المعرفة في مثل هذه الأمور. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. ابن عباس رضي الله عنه قال: في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد دي طريقة في الحروف اللي هي أبجد هوز حط كلم يعني شقص يعني قرش تخذ دزغ. الكلام ده كل حرف من هذه الحروف بيبقى له رقم، فهنا يعني أبو جدي في طريقة منها صحيحة بيستعملها أحيانا المحدثون، فيعبرون عن الأرقام بالحروف، لأن حرف مثلا أبجد يعبر به عن ألف، يعبر به عن واحد، والباء عن اثنين، والجيم عن الثلاثة، والدال عن الأربعة، والهاء عن الخمسة، والواو يعبر به عن يعني يكمل به العشرة، وبعد كده العشرة تبقى مية ونحو ذلك، اللي هي العشر وعشرين ثلاثين وحد مية ومتين إلى غير ذلك. فمن في طريقة بيستعملها المحدثون اللي هي حساب الجمل، الطريقة دي مش هي ليست المقصودة هنا، انه يعبر عن الرقم بأرقام بحروف، هاي طريقة قد يستعملها المحدثون القدماء. نعم. فيعني فمثلا في متن الدرة يقول يعني هنا يعني وتم نظام الدرة، والضرة دي لما تجمع الألف واللام والدال والراء والهاء هيبقى 240 عدد الأبيات. وتم نظام الضرة، نعم، هو كتبها لك الضرة حتى تعلم أن العدد هنا هي 240. عرفها منين؟ من ألف واللام والدال والراء والهاء. الحساب ده اسمه حساب الجملة، هذا ليس داخلا في الزم. المقصود بقى أن في بعض الناس ينظر في الحروف دي ويستدل بها على ادعاء الغيب، هو ده الذي قال عنه ابن عباس: في قوم من يكتبون أبا جاد، يكتب لك كده حروف ويدعي ان ايه هيحصل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. نعم. وينظرون في النجوم، والنظر في النجوم هنا ايه الاستدلال بها على تأثيرات أرضية. قال ما أرى من فعل ذلك عند الله ما له ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأن هذا نوع من أنواع السحر ومن أنواع الكهانة. فإن هذا إذن هذا كله داخل في داخل كلها في ضمن الكهانة، لأن كلها ادعاء معرفة الغيب، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا آخر هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.